الحمد لله الموجود ولا جهة تحيزه ولا مكان يحدده ولا بصر يدركه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله يبدي الأحداث ولا يبتدئها، يظهرها من علمه الأزلي ولا ينشئها، تساوت بل تلاشت عنده الأزمان، يعلم ما هو كائن وما سيكون وما كان. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خاطبه الله بقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أمرنا بالاتباع وحذرنا شر الابتداع، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين نهلوا من ينبوعه وأخذوا من مدرسته وساروا على ضربه، فكانوا الأساتذة وكانوا القادة، وسلمت إليهم راية الريادة، سجلوا في التاريخ مآثر وأمجادا بها تعتز النفوس وترفع الرؤوس. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا على طريقهم ومن الناسجين على منوالهم، وأن ينقذنا مما نحن فيه من تميع واضطراب وميل إلى هنا أو هناك. وبعد، فيا جماعة المسلمين، ديننا دين الفطرة السليمة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. الله تعالى علم أزلا وأراد أن يخلق الناس لعبادته وأن يسلمهم لذاته، فكان من بديع حكمته أن يصوغهم وأن ينشئهم على فطرة تتلائم مع هذا الطلب، تتمشى مع هذه الشرائع، ولذلك سميت فطرة. والفطرة حين تتجلى وتتغلب على الغواشي والدواهي والظلمات تعرف الحق، وقد بينا ذلك في خطب كثيرة. وفي نفس الإنسان ميل فطري إلى التعبير بأشكال ظاهرة وصور بارزة عن مخبوء نفسه ومكنون ضميره. هذا الميل الإنساني في التعبير عن مخبوئه ومكنونه بأشياء ظاهرة بارزة تحس رؤية أو سماعة، هذا الميل ملائم ومتسق مع تكون الإنسان. فالإنسان مكون من ظاهر وخفي، مكون من جسد ظاهر يرى، تحييه روح خفية مغيبة. والمتأمل في سلوكيات الناس ترى لديهم مشاعر مضمرة وأحاسيس خفية لها إلحاح في أن تتخذ أشكالا ظاهرة. وتقريبا لهذا المعنى نقول إننا نجد الحزين يستريح حين يبكي، نجد كثيرا من الناس حين يحزنون يميلون إلى أن يلبسوا السواد تعبيرا عن حزنهم. نرى الإنسان السعيد متهلل الوجه مبتسم الفم، نرى الإنسان الغاضب متجهما مقضب الجبين، نرى الإنسان المتكبر نافخا أوداجه مصعرا خده مميلا عنقه يمشي مختالا فخورا، نجد الرجل المتواضع لين الجانب هادئ السمت. تلك تعابير ظاهرة عن خفيات مكنونة مستترة في نفس الإنسان. وبالتأمل في شعائر ديننا، شعائر عبادتنا لله الذي يعلم خفيات هذه النفوس، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نجد هذه الشعائر الإسلامية التعبدية ملائمة ومتسقة ومنسجمة مع الميول الفطرية لدى الإنسان. فقد شرع الله عبادات لم يكتف فيها بمجرد النية القلبية ولا بمجرد التوجه الروحي الداخلي، بل شرع لها أشكالا وصورا وهيئات ظاهرة بارزة تعبر عن هذا التوجه الروحي. فمثلا في الصلاة اتجاه إلى القبلة وتلك هيئة ظاهرة، قيام، قراءة، ركوع، سجود. نجد في الحج إحرام من مكان معين، لباس معين، تلبية ودعاء، حركة طواف وسعي، رمي ونحر. نجد في الصيام كف الجوارح وكف البطن عن الشهوات وعن الطعام وعن الشراب. نجد في الزكاة إخراج مال ودفعه إلى الفقراء. تلك كلها أشكال ظاهرة بارزة يعبر بها الإنسان في عبادته لربه عن مكنونه الروحي وعن توجهه إلى الله تبارك وتعالى. هذه الصور وتلك الأشكال جاءت تلبية لنداء الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها حتى لا ينقسم الإنسان على نفسه، وحتى يجد شعائره ودينه متمشيا ومنسجما ومتلائما مع حقيقة خلقه. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من تلك الصور الاتجاه أو التوجه إلى القبلة. وكلمة قبلة معناها الجهة التي تستقبلها في صلاتك، أو الجهة التي تجعلها قبالتك في صلاتك. في أمرها دروس وعبر وعظات، نحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن نغتنم هذه الدروس. نزل في هذا الشأن آيات طوال في سورة البقرة، بدايتها قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذه الآيات أخي المسلم مرتبطة أحكم الارتباط بالآيات التي سبقتها، فقد سبقها قدح وطعن اليهود لعنهم الله، قدح في أصول الشريعة، قدح في العقيدة. وهذه الآيات التي معنا سيقول السفهاء قدح في الفروع. القدح في العقيدة حكاه الله في الآيات السابقة بقولهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وادعاؤهم أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا، وأنهم نادوا الناس وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، هذا طعن في أصول الدين. وطعنهم في القبلة ما ولاهم عن قبلتهم طعن في فروع الدين. والمتأمل في الأداء القرآني يجد الحق تبارك وتعالى قال فيه سيقول السفهاء، ولم يقل وسيقول، ترك العطف. لماذا؟ ليبين استقلالية كل من الطعن في الأصول والطعن في الفروع. استقلالية في ماذا؟ استقلالية في الجريمة، استقلالية في الشناعة، استقلالية في البشاعة، ليبين أن هذا وحده خطير في ذاته، وذاك وحده خطير في حقيقته. وذلك ولذلك ترك أسلوب العطف، ترك الجمع بينهما بالواو حتى لا يظن أن مجموعهما يعد جريمة، ولكن أراد الحق تبارك وتعالى أن يشعر المسلمين أن الطعن في الأصول جريمة عليكم أن تقاوموها، وأن الطعن في الفروع لا تستخفوا به جريمة وعليكم أن تحاربوها، عليكم أن تثبتوا لهؤلاء وأولئك أنكم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأنكم لا تسألون الله عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا تقولوا لماذا ولا تؤخروا الامتثال حتى تتعرفوا الحكمة والغاية والعلة. فإن العلة في اتباعنا لله أننا قلنا أشهد أن لا إله إلا الله. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أخي المسلم، إن حال الإنسان لا يخلو في أي وقت من الاتجاه إلى جهة. هات لي دقيقة في حياتك لست فيها متجها إلى جهة، لا أنت محكوم بالجهات. ولذلك قلنا في بداية الخطبة إن الله لا تحكمه الجهات، ولكننا المخلوقين نحكم بالجهات. فأنت دائما نائما أو مستيقظا إما إلى شرق وإما إلى غرب وإما إلى شمال وإما إلى جنوب أو فوق أو تحت، دائما أنت في جهة. وقد أراد الله تبارك وتعالى أن يحدد لنا في أشرف أحوالنا حالة معينة. ما هو أشرف أحوالنا؟ حال الصلاة، حال المناجاة مع الله، أشرف المواقف. أراد الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا بابا من أبواب فضله ومثوبته لا يكلفنا فيه مشقة ولا عناء، فاختار لنا جهة معينة. أنت إذا صليت قل لي بربك تصلي إلى أي جهة؟ لا بد إلى جهة. فكون الله تبارك وتعالى يختار لك جهة معينة في توجهك إليها مثوبة وفضل وإنعام وهداية، أليست هذه نعمة؟ هي نعمة من الله، نعمة من الله نأخذها مجانا في مجرد أننا نتجه إلى جهة اختارها. وإن الإيمان ليس مرتبطا بشرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب، فالجهات كلها عند الله متساوية، لا فضل لهذه على تلك، وإنما تتفاضل باختيار الله لها. وقد سمعتم في التلاوة وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالقبلة إلى الكعبة إنما كانت عظيمة وشريفة لا لذاتها، فالكعبة بناء من حجارة ولكن اختيار الله لها خلع عليها المهابة وأعطاها القدسية والعظمة وجعل قلوب المسلمين وأرواحهم ترف حولها تطوف حولها في الحج مشاهدة ورؤية وتسبح حولها وتحلق في آفاقها اتجاها في الصلاة مهما تباعدت الأوطان ونأت الديار. تعظيم ليس لذات الشيء وإنما من خالق الشيء وهو الله تبارك وتعالى. وإن التوجه إلى بيت المقدس كان في زمانه حقا وطاعة، وإن التوجه إلى القبلة منذ أمر الله به وإلى أن تقوم الساعة حق وطاعة، لا لذات المقدس ولا لذات المسجد الحرام، ولكن لأن الله تعالى قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. في هذا الاختيار عبادة ومثوبة كما قلنا وامتحان لصدق العبودية. صدق العبودية الناس يقول ما فضل هذا على هذا، أي جهة أي جهة، وماذا يتعبك إذا كان خالقك قال لك هذه هي الجهة، ماذا يتعبك أيها المتمرد أيها الطاغي؟ يا من قال الله فيك قتل الإنسان ما أكفره، تلك هي أو هذا هو صنيع اليهود وصنيع المعاندين في الدين، يريدون أن يبذروا الشكوك وأن يوهنوا العقيدة في نفوس المؤمنين. في التوجه إلى القبلة فضل ومثوبة كما قلنا، شو إشعار بالتوحيد الائتلاف، ربكم واحد رسولكم واحد كتابكم واحد قبلتكم واحدة يوم القيامة واحد، لماذا تفرقتم؟ لماذا تحذبتم؟ أي شيء شتتكم؟ استبد بكم شيطانكم؟ استولت عليكم شهواتكم؟ قولوا صرحوا ادرسوا أنفسكم لماذا اختلفتم؟ والله لو اتفقتم على لا إله إلا الله محمد رسول الله ما تنازع مسلم ومسلم أبدا، ولكنها الأهواء، لكنها الدنيا، لكنها المذاهب الشاردة هنا وهناك فرقت الناس وجعلتهم شيعا وأحزابا وكلهم يدعي أنه على الحق. الله يقول لنا حين يوجهنا إلى القبلة في الصلاة ولا سيما في الجمعات والأعياد، اتحدوا أيها المسلمون، اتحدوا وبحبل الله اعتصموا، اتحدوا اتحادا لا تحل روابطه. وكيف الاتحاد الذي لا تحل روابطه؟ أن يكون لله، يكون الاتحاد لرب البيت الذي تتجهون إليه. اتحدوا لا لوسوسة جني ولا لفكر إنساني ولا لمذهب مادي ولا لأيديولوجية بشرية، بل اتجهوا واتحدوا على دين الله وكلمة الله، والقرآن في ذلك واضح وظاهر، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنت تريدني معك على هواك وأنا أريدك معي على هواي، هواي ليس سلطانا وهواك ليس قانونا، أنا وأنت عبيد، أنا وأنت عباد لله، فلنطع من خلقنا ورزقنا ومن بيده أمرنا، ولندرك أن الدنيا زائلة. وإن الدرس في الصلاة درس عملي يتكرر كل يوم 5 مرات، فما بالنا لا نعي الدرس؟ ما بالنا لا نتأثر؟ لماذا؟ لأننا في الغالب نؤدي الصلاة أداء شكليا دون أن ندرس عطاءاتها، دون أن نقتبس دروسها. التوجه إلى القبلة فوق ذلك يجعل الإنسان منا شفاف النفس، خفيف الروح، سابحا في آفاق الطهر. فهو حين يتجه إلى المسجد الحرام تتذكر روحه أو تتداعى إلى نفسه هنا أو هناك ولد محمد صلى الله عليه وسلم، هناك نشأ، هناك بعث، هناك دعا، هناك أوذي، هناك هاجر، هناك صمد، وأنا مبتلي به، وأنا الذي أتأسى به. ما موقفي من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روحانية، شفافية، استلهام. ومن هنا كان التابعون وكان السلف الصالح في صلاتهم غيرنا في صلاتنا، لأنهم أدوا الصلاة بروحها ومضمونها لا بشكلها وظاهرها. حقيقة إن الشكل والصورة أمر شرعه الله، عبادة توقيفية لا دخل للعباد فيها، لا نخترع لها هيئة ولا نبتدع لها صورة، ولكن هذه الأشياء لا بد وأن تعبر عن شعور خفي وعن مكنون ضميري. لا بد للمسلم أن يتبصر أحواله وأن يتفقد شؤونه وأن يحاول دائما تطهير روحه وتنقية نفسه في التوجه إلى القبلة. أيها الإخوة المؤمنون، واختيار البيت الحرام لها بالذات، بعد أن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بيت المقدس، دروس أخرى منها أن الجاهليين العرب كانوا يعظمون الكعبة أبلغ تعظيم قبل الإسلام، كانت مفخرتهم وعنوان مجدهم. فلو أن الإسلام شرع لهم بادئ ذي بدء التوجه إلى الكعبة في الصلاة ولم يوجههم لبيت المقدس ثم يغير، ربما داخل نفوسهم شيء من مواريث الجاهلية، من تراث الآباء والأجداد، والله تعالى يريد أن يستخلص الناس له وأن يصفي أنفسهم لذاته ووجهه دون غرض آخر، فشاء سبحانه أن يوجههم إلى بيت المقدس أولا حتى يتخلصوا من موروث الآباء والأجداد. الكعبة شريفة والاتجاه إليها شريف وعظيم، ولكن يجب أن يكون ذلك لا لأنها قبلة الآباء ولا لأنها ميراث الأجداد ولا لأنها مفخرة العرب ولا لأنها أثر تاريخي عريق، ولكن لأن الله قال، لأن الله اختار، لأن الله أمر، ولذلك وجههم إلى بيت المقدس أولا ليستخلصهم لنفسه وليخلصهم من رواسب الجاهلية وموروثات الآباء والأجداد إلى أمره سبحانه، وليتحقق في هذه الأمة قول الحق سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. ثانيا، أراد الله سبحانه أن يمتحن الناس امتحانا عمليا، نتيجته أن يعلم الله تبارك وتعالى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وهذا العلم إلا لنعلم ليس علم المعرفة، ليس العلم المضاد للجهل، فقد قلنا في بداية الخطبة ورمزنا يبدي الأشياء ولا يبتدئها، يعلمها أزلا، كل ذلك معلوم قبل أن تخلق الدنيا. ولكن كيف يقول لنعلم علما يرتبط به الحساب، علم المجازاة، علم الواقع المشاهد، حتى لا يكون للناس حجة. وقلنا قديما لو بحاسب الله الناس على علمهم الأزلي لجادلوه، لقالوا له كنتم حتعصون وكنتم حتعملوا، لقالوا يا رب جربنا، لو جربتنا لوجدتنا أخلص الناس لك. وكل يدعي أنه كان سيكون كالأنبياء في العبادة، أراد الله ألا يحاسبنا إلا بما يقع منا. فقوله لنعلم من يتبع الرسول، وفي القرآن حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين، ليس علما حادثا، ليس علما هو المعرفة، ليس علما يناقض الجهل، ولكنه علم ترتبط به المجازاة. وذلك يدخل تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وأراد سبحانه كذلك أن يصفي الصف المؤمن، ينقيه من النفوس الضعيفة، من العناصر الهشة، فلا يبقى إلا العنصر الصافي وإلا المعدن الأصيل. المعدن الأصيل والعنصر الصافي لا يتبع كل ناعق، لا يسير مع التيار. العنصر الصافي لا يقول هكذا الزمن وأنا أتكيف مع الزمن. العنصر الأصيل لا يقول أنا مع المتغيرات، كن مع دينك، كن مع ربك سبحانه وتعالى. أنت خلقت لتعدل الكون، الكون مسخر لك، فلا تسخر نفسك للكون، كن سيدا لهذا الكون بقانون خالق هذا الكون وخالقك. أراد الله تبارك وتعالى أن يصفي المؤمنين من العناصر الضعيفة حتى تبقى العناصر القوية التي تزيدها الأحداث تألقا وتمسكا بدينها ودفاعا عن عقيدتها. كل هذا وأكثر من هذا في جعل المسلمين يتجهون أولا إلى بيت المقدس، ثم يوجههم الله تبارك وتعالى إلى الكعبة. وفوق هذه الأمور الثلاثة أمر رابع خطير: وليكشف الله للمسلمين أعداءهم، ليكشف الله لهم أشد الناس عداوة لنا وهم اليهود. وكم قال القرآن، وكم شرح العلماء، وكثير من الناس تشككوا في أقوال العلماء، والعلماء والله ما يقولون إلا ما قال الله وإلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين الشك؟ تنطلي عليهم بعض المواقف، ولكن القرآن هو القرآن. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وبعدهم والذين أشركوا. لماذا؟ لأن عداوة اليهود عداوة عناد، عداوة استكبار، عداوة حقد وحسد، عداوة عميقة الجذور، ممتدة الفروع، ممتدة الثمار، لا تنتهي ما بقيت الدنيا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ونحن نشهد الله أننا ثابتون على إسلامنا، متمسكون بعقيدتنا بوحدانية الله سبحانه ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالعداوة مستمرة، وهذه يطول شرحها. حين توجه الرسول إلى بيت المقدس ما أعجبهم ذلك، قالوا: يخالف ديننا ويتبع قبلتنا. بلاش، نتوجه إلى الكعبة. توجه إلى الكعبة، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لماذا؟ إن كانت الأولى حقا فالثانية باطل، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كانت الأولى باطل. وبدأوا يبذرون الشكوك ويلعبون بالصف المؤمن، فيأتي القرآن ويوضحه رسول الله، يثبت المؤمنين على دينهم ويؤكد لهم يقينهم، ويبين لهم أن القبلة هي ما يختاره الله، وأن ما جعله الله أولا إنما كان لأمر عارض، والأمر إذا تعلق بعارض ينتهي بانتهاء العارض. ما هو الأمر العارض؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها لبيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ونتأمل في قول الله تبارك وتعالى، هو يخاطب حبيبه عليه الصلاة والسلام: استمع، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. كان المنتظر من حسب علمنا أن يقول: إلا لنعلم من يتبعك، ولكن لكن لماذا عدل عن الضمير؟ ضمير الخطاب إلى اللفظ الظاهر، لم يقل لنعلم من يتبعك، وإنما قال لنعلم من يتبع الرسول. رموز قرآنية، إشارات إلهية تبين لكم أيها الإخوة المؤمنون أننا أمة لا تتعلق إلا بربها، ولا واسطة بينها وبين خالقها، حتى ولو كانت هذه الواسطة محمدا صلى الله عليه وسلم. دين خالي من الكهنوت، بريء من الأساطير، لا يبيع قراريط ولا يشتري فدادين، وإنما العلاقة علاقة المؤمن بربه علاقة مباشرة، ليس بينه وبين الله أحد، حتى ولو كان هذا الأحد محمدا عليه السلام. إلا لنعلم من يتبع الرسول، لا نتبع محمد صلى الله عليه وسلم، لا لذاته ولا لشحمه ولا للحمه ولا لنسبه، وهو كريم في هذا كله، ولكن نتبعه لما هو أسمى، لما هو أعد، نتبعه لأنه رسول الله، ولذلك مات لحمه وفني شحمه ولقي ربه، ولكن رسالته لا تفنى، فهو رسول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن هنا لم يقل الله إلا لنعلم من يتبعك، ولكن قال إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وليه ينقلب على العقب؟ طب ما ينقلب على وجهه؟ لا، تعبير الله ليس هناك أبلغ منه، لأن الإنسان المنقلب على عقبيه الواقع على ظهره مرتد إلى ما كان عليه من شرك، تارك ما في يده من الحجج، فإنك لا تجد إنسانا ينقلب على ظهره ويبقى شيء في يده، ولكن قد ينقلب على وجهه وفي يده أشياء، ولكن إذا انقلب إلى ظهره غالبا يترك ما في يده. فعبر ممن ينقلب على عقبيه ليوحي إلينا أنهم ينقلبون تاركين الآيات، تاركين الحجج والأدلة والبراهين. ويؤكد هذا الفهم أيها الإخوة أن الله قال في شأن اليهود: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. لا إله إلا الله. إذن الموضوع ليس موضوع دليل، ليس موضوع برهان، ليس موضوع حق ولا باطل. كيف يكون إذا لم يكن موضوع دليل ولا آية؟ فأي موضوع يكون؟ يكون موضوع العداوة، موضوع العناد، موضوع الحقد، موضوع الحسد الذي تكنه هذه الهيئة التي لا هذه الجماعة التي لا تتمشى مع الإسلام أبدا. يقول: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لأنهم لا يحتاجون إلى أدلة، وما أنت بتابع قبلتهم، إنك ثابت على الحق، لأنك رسول الله ولست رسول عمرو ولا زيد، لست رسول يهود، وإنما أنت رسول الله الخالق. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. يا محمد أعزيك وأخفف عنك وأسليك، إنهم لا يعادونك وحدك، بل أهل الكتاب يعادون بعضهم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولكن عداوة هؤلاء وأولئك للإسلام تجمعهم، وذلك حاصل في أيامنا، الشرق والغرب، فيما بينهم مطاحن ومقاتل وعداوات وإحن، ولكن يوم تقوم للإسلام قائمة أو تلوح للإسلام بارقة يتحدون ويجتمعون لإطفاء نور الله وإخماد تلك اليقظة وإضاعة هذه الصحوة الإسلامية، ولكن فيما بينهم مختلفون، ولكن يخافون الإسلام. لماذا؟ لأنه نور وهم يعيشون في الظلام، لأنه وسط وهم ماديون طاغون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اليهود قبلتهم صخرة في بيت المقدس، والنصارى قبلتهم الشرق. لماذا؟ ما صلى عيسى عليه السلام إلى الشرق، ولكن أحبارهم ورهبانهم أوهموهم أن المسيح عليه السلام فوض إليهم أمر التشريع والتحليل والتحريم، فقالوا إن عيسى عليه السلام قال الشرق كل خير، ويزعمون أنه لما صلب عليه السلام اتجه إلى الشرق، وأنه ولد في مكان شرقي. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فهؤلاء يتجهون إلى الشرق حيثما كانوا، لا لمقدس ولا لكعبة. واليهود يتجهون إلى الصخرة، صخرة بيت المقدس، مع أنهم يعلمون أن الحق فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلمون من التوراة والإنجيل اللذين لم يحرفا أن محمدا عليه السلام يصلي إلى القبلتين، إلى بيت المقدس وإلى الكعبة، ولكنهم يكتمون، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. والذين أوتوا الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يقول يعرفون محمدا أو يعرفون أمر تحويل القبلة، تفسيران واردان. أيها الإخوة المؤمنون، في تناول القرآن لتحويل القبلة بعد أن اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم إليها 16 شهرا أو 17 شهرا وثلاثة أيام، تحديد المدة لا يعنينا كثيرا، لأنه لا ينبني عليه أمر شرعي، كذلك تاريخ تبديلها ليس أمرا كبيرا، ولكن أشهر الروايات أن القبلة حولت في شهر شعبان، ومن العلماء من يقول في ليلة النصف من شعبان، ونقول وكان يوم ثلاثاء وهكذا. ولكن القرآن ما دام لم يحدد هذا والسنة لم تقرر هذا، فذلك أمر لا أهمية له في دراستنا الإسلامية. في القرآن تعبير جميل، وذلك شأن القرآن كله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا التعبير بالوسطية لم يأتي إلا في سورة البقرة، ولم يأتي إلا في هذا المكان بالذات اللي هو أمر تحويل القبلة. المسلم إذ يقرأ أو يسمع كلمة وكذلك، يعني ومثل ذلك، بيشبه حاجة بحاجة، وشبيه بذلك جعلناكم أمة وسطا. إيه ذلك؟ ما هو المشار إليه بذلك؟ الجواب عنه في الخطبة الثانية، واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. المشار إليه أيها الإخوة أمر تحويل القبلة، يعني ومثل ذلك التحويل جعلناكم أمة وسطا. طب وما وجه الشبه؟ أن التحويل، وذلك إعجاز علمي، إعجاز علمي، مثل ذلك التحويل جعلناكم أمة وسطا. وإيه الوسط في التحويل؟ هذا هو ما كشفه العلم الحديث وأشار إليه القرآن قديما، وقاله المفسرون قبل أن يكتشفه الأوروبيون أو الجغرافيون، فقد ذكر ذلك في روح المعاني للألوسي، وفي الكشاف للزمخشري، وفي جامع أحكام القرآن للقرطبي، وهم سابقون لهؤلاء وأولئك. قالوا إن مكة والكعبة تتوسط العالم، الكعبة تقع في قلب الأرض الكروية كمركز الدائرة، هي مركز الدائرة، مركز الدائرة. ده هذا يقول اكتشاف جغرافي وعلم كبير وعالم ايه الماني، ما الناس لا تسمع كلمة الماني ولا امريكي ولا يوغوسلافي، مش عارف ايه، يا سلام الدنيا تقوم وتقعد. وانما علم مقترن بالاسلام، مقترن بواحد عربي يستهان به، من اين جاء هذا المرض؟ هذا امر لابد ان يبحث وان تعرف عينه. وأن نقف على منشأه لنقضي عليه من النفوذ. أضرنا وأضر من قبلنا فعلينا أمانة نسألنا الله عنها أن نترك لأبنائنا فهما صحيحا وطريقا مستقيما، وأن نجلي هذه الشبهات ونبطل تلك الغشاوات حتى يسيروا على وضوح على طريق مستقيم، عل الإسلام يحيا بهم ويتحقق بجهادهم بإذن الله تبارك وتعالى. الوسط تعريفه العلمي هو ما تستوي نسبة الجوانب إليه، زي مثل مركز الدائرة تقيس من هذه الجهة تجدهم مثلا 50 سم، من هنا 50، من هنا 50، من هنا 50. فالوسط هو ما تستوي نسبة الجوانب إليه، هذا في أصل اللغة، ولكنه استعير من الوسط المكاني للوسط المعنوي، الوسط الأخلاقي، الوسط الشرائعي، الوسط العقائدي. لماذا؟ ولماذا أسعار هكذا؟ لأن الأطراف تتآكل أولا، الشيء يتآكل من أطرافه ويبقى الوسط، ودين محمد هو الوسط، لا يتآكل لا ينتهي مهما عادته الدنيا، فهو منتصر بذاته وقائم بحقيقته. والوسط فضيلة بين رذيلتين، نشرحها بإذن الله تبارك وتعالى في لقاءات قادمة. واضرعوا إلى الله من كل قلوبكم، اللهم وجهنا إليك، اللهم وجهنا إليك، اللهم وجهنا إليك، اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم أصلح نفوسنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا، ووحدنا ولا تفرقنا، اللهم وحدنا ولا تفرقنا، اللهم وحدنا ولا تفرقنا، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم جل لنا حقائق الإسلام، اللهم جل لنا حقائق الإسلام، اللهم جل لنا حقائق الإسلام، اللهم اجعل كيدك ومكرك على أعدائنا، اللهم اجعل كيدك ومكرك على أعدائنا، اللهم اجعل كيدك ومكرك على أعدائنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ونسألك يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على حبيبك محمد صلواتك وسلامك عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم. الصلاة. الله أكبر.